أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في قول أبي القاسم الفرقين: وغسل الرجلين إلى الكعبين، قال: وهما العظمان النافئان، غسل الرجلين واجب في قول أكثر أهل العلم. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. وروي عن علي أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد فخلع عليه ثم صلى. وحكي عن ابن عباس أنه قال: ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين. وروي عن أنس أنه ذكر له قول الحداد: اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما، وخللوا ما بين الأصابع، فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب إلى الخبث من قدميه. فقال أنس: صدق الله وكذب الحداد. فتلا هذه الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وحكي عن الشعبي أنه قال: الوضوء مغسولان ومنسوحان، فالمنسوحان يسقطان في التيمم. ولم نعلم من فقهاء المسلمين من يقول المسح على الرجلين غير من ذكر. مسألة في غسل الرجلين بدأنا فيها في الحديث السابق، وقلنا انه الفرض في الوضوء غسل القدمين الى الكعبين، غسل القدمين الى الكعبين، والكعبان هم العظمان الناتئان في اخر الساق، العظمتين اللي في الساق اللي الناس تطلق على عرفا بالرجل، العظمتين لابد يصل الماء اليهما ويغطيهما. زي ما قلنا في اليدين انه اليد الى المرافق، وصلوا الايدي الى المرافق، والمرفق يبقى داخل فيها، يبقى برضه نفس الحكايه، هنقول ان الكعب داخل في الغسل مع القدمين، يغسل القدمين ومع القدمين هيغسل الكعبين لابد من دخولها. هنا بنقدر نقول لنا الكعبان هما العظمان الناتئان يعني في اسفل الساقين، وغسل الرجلين واجب في قول اكثر العلم. اكثر اهل العلم يعني في البعض من اهل العلم قالوا انه الواجب مش الغسل، الواجب المسح. البعض قليل جدا وكلامهم قابل للتاويل، بعضهم قد لا يصح عنه ذلك. فهنا بيقول لنا: قال عبد الرحمن بن ابي ليلى: اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين. اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، وهذا نقل اجماع ان الكل غسل القدمين. إذا جاء عن البعض أنه مسح يبقى يؤول الشيء، لأنه الحقيقة علي بن أبي طالب جاء عنه أنه كان يغسل القدمين، وذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبين ابن عباس قال: ألا أريك كيف كان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وبين له كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء عنه مرة أنه رش على الرجلين أو أنه مسح على القدمين والنعلين، يبقى يؤول اللي جاء عن علي بن أبي طالب إن صح عنه، ولا يعرض به المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض به ما اجمع عليه الصحابه من غسل القدمين. قال لنا: روي عن علي انه مسح على نعليه وقدميه. لاحظ هنا مسح على نعليه وقدميه، يعني كانه لابس نعلين. وفي فرق زي ما قلنا بين النعل وبين الخف. الخف اللي هو الحذاء اللي ليه رقبه، ومش لازم ليه رقبه بقيه الركبه مثلا، ولكن المهم رقبه النعل دي تغطي الكعبين، تغطي الكعبين على العظمتين اللي في الساق. يبقى هنا اذا ضغطوا الاثنين بالنعل اللي انت لابسه يبقى ده هيسميه خف، يسمى خف. اذا كان لا بالسور بتاع الحذاء تحت الكعبين دول، يبقى هنا هنسميه هذا نعل. فدي عن علي رضي الله عنه ان كان لابس نعلين، وبعدين مسح على النعلين والقدمين، مسح على النعلين والقدمين. هنا بقى المسح، هل ينفع المسح على النعل؟ هنلاقي ان اكثر اهل العلم انه لا، المسح على الخفين، وده اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. واللي جاء عنه في المسح على النعلين اما قال انه شاذ، واما يكون المقصد منه انه نعل وتحته دوره سميك اعطاهما حكما واحدا، الاثنين كان شيء واحد زي ما هي في ابواب المسح على الخفين. فعلى ذلك فان عليه صنع هذا الشيء، ولكن يقول لنا انه مسح على نعليه وقدميه، اذا في دوره بقى ولا غيره زي القدم نفسها. فنقول ان جاء عن علي حديث رواه النسائي باسناد صحيح انه توضا الوضوء الصلاه وبعدين مسح بذراعيه ومسح بقدميه وقال هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث، كأن علي رضي الله عنه كان يرى أن في وضوء من أحدث ووضوء من لم يحدث. وضوء من لم يحدث إن يجدد الوضوء، تجديد الوضوء أنت مش هترفع به حدثا، لا أنت أصلا مش محدث، فكأنه نظافة نظافة فعلها علي رضي الله تعالى عنه. أما الوضوء من حدث، لا وضوء من حدث جاء بالأحاديث الكثيرة لأكثر من 20 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الغسل للقدمين ما هواش المسح على في الرجلين. حكم علي بن عبد الرحمن وذكر حكم رسول التمريض يعني انه قال ما اجد في كتاب الله الا غسلتين ومسحتين، الا غسلتين ومسحتين. هنا جاء عن ابن عباس انه فصل لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكرنا الحديث بتاعه قبل ذلك انه كيف راى النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بالليل في صلاه مسلم وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم قام بالليل فتوضا وضوءا صلى الله عليه وسلم بين وضوءين وذكر قيامه بالليل صلى الله عليه وسلم. من ضمن ما ذكر غسل الرجلين، غسل الرجلين، فعلى ذلك هنا يقول ابن عباس يقول ما اجد في كتاب الله الا غسلتين ومسحتين، يبقى لها معنى يقصده، يقصد ان ربنا ذكر في هذه الايه غسلتين ومسحتين. الغسله الاولى يبقى الواجب الثانيه الغسله اللي هي اليدين المرفقين، المسحتين هتبقى مسح الراس، المسحه الثانيه هتبقى على الخفين وليس على الرجلين. روي عن انس بن مالك انه ذكر له قول الحجاج اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما وخللوا ما بين الاصابع فانه ليس شيء من ابن ادم اقرب الى الخبث من قدميه. فجاء الحجاج بن يوسف الثقفي حاكم الظالم اللي بيقول هذا الشيء، ولكن كونه كان ظالما مش معناه انه ما كانش عنده فقه، لا ده كان رجل على فقه وكان يحفظ القران كويس جدا ويفهم معاني كثيره ويعني له فهم وله فقه، فهو قال هذا الشيء وكلامه صح كلامه مش غلط. انس بن مالك رضي الله عنه صحابي الفاضل العظيم رضي الله عنه قال صدق الله وكذب الحجاج. هنا ايه المعنى؟ هو ما كذبش الحجاج ولا ما كذبش، اللي بيقوله كلام صح، لكن انس ادق فهمه فهما، انا خاف الا الناس تفتكر كلام الحجاج ان ده فرض واجب انه لابد من غسل الرجلين وانه لو لابس خفين ما ليس له الا ان يخلع الخفين ويمسح، فكان انس يرد على الحجاج كلامه انه لا انه ينفع انه يغسل الرجلين واذا كان لابس خفين يبقى يجوز له المسح على الخفين كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان نرى ان كلام الحجاج يلزم الناس، ليه تلزمهم؟ لا مش لازم اللي انت بتقوله، قد يكون الانسان لابس الخف ويكون رجليه فيها عرق وفيها شيء ضروري هيكون، لكن لا يلزم ان يخلع الخف ويغسل رجليه طالما لابس الخف على وضوء. فكان انس خشيه ان يظن الناس ان الحجاج بيلزمهم بذلك انه لابد حتى ولو كنت متوضئا ولابس الخفين لابد انك تخلع الخفين وتتوضا وتغسل القدمين، فكان انس يقول لا ما يلزمش هذا. اللي جاء عن في الصحابه وهو قابل للتاويل كما ذكرنا. يقول لنا لم نعلم من فقهاء المسلمين من يقول المدح على رجلين غير من ذكرنا. وقلنا ان الشيعه اخذوا بهذا الشيء، اخذوا بانه المدح على رجلين ويرون انه لا ما تغسلش رجلين ما يلزمش، انما يكفي يرش عليه ميه او يمسح الرجلين فقط عند الشيعه احتلالا من علي فعل ذلك رضي الله عنه وذكرنا ما فعله. قال إلا ما حكي عن ابن جرير، الإمام ابن جرير الطبري إمام المفسرين وشيخهم، قال هو مخير بين المدح والغسل، واحتج بظاهر الآية، والراجح أن الآية وإن ذكرت المدح ولكن الآية ما ذكرت مدح المقصد منه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أجملت الآية المدح امسحه كيف نمسح؟ كيف نمسح؟ هنا المدح لو قلنا في مسح الراس اختلف العلماء في طبيعة المدح وقد ايه يكون، فالبعض ذكر انه مقدار اصبع واحد، مقدار اربع اصابع، مقدار شعره، ثلاث شعرات، اكثر واقل من ذلك. اللي يبين لنا كيف نمسح هو النبي صلى الله عليه وسلم، تبين في مسح الخفين انه مسح ظاهر الخفين صلوات الله وسلامه عليه. اما على رجلين ما جاش ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في انه مسح على رجليه ان تبقى رجله عريانه وبعدين يتوضا ويروح ماسح على الرجل ولا حيصح ان يسلخ رجليه. فمن فعل ذلك من الصحابه ان صح عنه ذلك نقول مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نثبت شريعه لشيء يخالف النبي صلى الله عليه وسلم او يتاول على النحو الذي ذكره. احسن برضه بما جاء عن ابن عباس قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم وادخل يده في اناء فمضمض فاستنشق مره واحده ثم ادخل يده فصب على يديه مره واحده وصب على يديه مره واحده ومسح براسه واذنيه مره واحده ثم اخذ ملء كاس من الماء فرش على قدميه وهو منتعش فرش على قدميه وهو منتعش. حديث ده يذكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه ابو داود وكان الامام ابن قدامه وقرأ سعيد بن منصور يعني في سننه سنن سعيد بن منصور ما هياش موجوده عندنا ما فيش منها الا الجزء المتعلق بالطلاق والنكاح وجزء الجنايات اما جزء الوضوء والصلاه غير موجود. لكن هذا الحديث موجود في سنن ابي داود حديث بنصه كده موجود في سنن ابي داود. هنا ما نقدرش ناخد بالحديث ده فقط لان الحديث اصله موجود في صحيح البخاري وموجود من غير هذه الصوره واسناد ابي داود في اسناد احد الرجال في حفظه شيء في حفظ ضعف. ولذلك الحافظ بن حجر لما شرح هذا الحديث في فتح الباري روايه البخاري فقام علق على روايه ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم رش على قدميه فذكر الحديث اللي في صحيح البخاري وان النبي صلى الله عليه وسلم غسل صلى الله عليه وسلم وقال ان الروايه بتاعت الامام ابي داود في سنة هشام بن سعد وهشام بن سعد يقول انه لا يحتج بما انفرد به اذا كان انفرد بحاجه لا يحتج فكيف بما قالت اذا كان لما هو لو الواحد روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل لان الرسول لا يحتج به يعني ما يصلحش الواحد يروي الحديث لازم حد يعطيه حد ثاني فانفرد هشام بن سعد بهذا الحديث لذلك الحافظ قال هشام لو انه منفرد بحديث لا يقبل منه فكيف لو انفرد وخالف بهذا الذي ذكره ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الموجود في البخاري ما فيش فيه نقاش عن عليه انما فيه الغسل للقدمين. نذكر الحديث المتن بتاع صحيح البخاري عن ابن عباس من طريق زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس انه توضا فغسل وجهه واخذ غرفه من ماء فمضمض بها واستنشق ثم اخذ ورقه من ماء فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى فغسل بهما وجهه وجهه اخذ بايديه الاثنين عشان الماء يتسخن ثم اخذ ورقه من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم اخذ ورقه من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح براسه ثم اخذ ورقه من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها حتى وصلها. فهنا الروايه بقى دي الصحيحه اللي تقضي على الروايه الاولى ان ابن عباس يقول انه صب على الرجل اليمنى رش الماء لغايه ما غسل الرجل اللي ثم اخذ غرفه اخرى فغسل بها رجله اليسرى او يعني اليسرى ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. فدي الروايه الصحيحه الموجوده في صحيح البخاري اللي فيها بيان ان ابن عباس لم يروي المسح على الرجلين ولا مجرد رش الماء لا ده رش صب رسول الله على صب الماء وغسل رجليه صلوات الله وسلامه عليه. برضو يذكر لنا هنا في الحديث قال عن اوس بن اوس الثقفي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم اتى كرامه قوم بالطائف فتوضا ومسح على قدميه الحديث فيه رواه الامام ابو داود وذكر فيه عن اوس بن اوس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على نعليه وقدميه قال عباس رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى كرامه قوم يعني النضاح كلمه كرامه معناها مكان يتوضؤون فيه واصل الكرامه هي مكان توصيل بين مجموعه ابار من المياه حيث تخرج في النهايه الى قناه وهذه القناه عباره عن مصب مجموعه ابار من المياه تسمى بالكرامه. قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اتى كرامه قوم فسرها يعني النضاح كان وضوء قال فتوضا ومسح على نعليه وقدميه. الحديث نفسه رواه الامام احمد قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ومسح على نعليه وما ذكرش القدمين ثم قام الى الصلاة، فكأن هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ. رواية اخرى للحديث نفسه ذكر فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على النعلين فقط، الرواية اي النعلين والقدمين، ورواية اخرى على النعلين فقط اللي عند الامام ابي داود. انما يجي في السرعة البعض والله يقول هذا كان في الماضي، كان في الماضي لكن بعد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم غيره. ده اختيار البعض من العلماء انه كأنه كان في الماضي يتوضع على هذه الهيئة، بعد ذلك توضع الوضوء الاخر اللي سبق عليه صلى الله عليه وسلم. والبعض يقول لا، ان الرواية دي شاذة، رواية انه مسح على النبي صلى الله عليه وسلم فيها شذوذ، ان تخالف باقي الرواية مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها الغرض. يقول لنا بعضه لنا ده الإمام القدامى يعني بيتعقب ذلك، يقول حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان بن عفان وبرضه حديث علي بن أبي طالب كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل القدمين. قال وعن عمر من ضمن الحدث أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه فأثره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع فتوضأ ثم صلى. فلاحظ هنا ان الرجل ترك موضع ظفر من قدمه، موضع ظفر كانه غسل رجليه وترك حته ربك قد الضوفر، حته قد الضوفر ما غسلهاش. ودي طبعا تبقى واضحه ان كان هو بيغسل رجل شبعها عليها حته ما اعرفهاش هناك. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يرجع يتوضا تاني، يرجع يتوضا تاني ويعيد الصلاه. حديث الصحيح مسلم وجاء في سنن ابي داود نفس المعنى في صحيح مسلم ان رجلا توضا فترك موضع ظفر على قدمه فاظهره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. وسنن ابي داود انه في ظهر قدمه لمعه قد وجهها، يعني ان على ظهر قدمه يوم عقد العشرة سائر مثلا ما اصبحش الماء. لاحظ لو كان الفرض المسح، المسح يبقى عبارة عن مسح الفاضة، يعني الفاضة اعتبار الاولى تروح مرة وهتلاقي تعمل خطوط على ظهر القدم، انت هتسيب لمعة ولمعة لو كان مسح القدمين. من ذلك المسح على الخف زي ما هنعرف بعد كده انه ما بيغرقش الخف مية، اللي لابس خف ولا لابس جورب اما يجي عند الرجلين مش هيجيب مية يعبي مية يحطها على الشراب بتاعه يبنه، لا ده هو بتمل ايدك وتنطرها وباثر الماء بتروح ماشي على وش رجلك كانك بتسيب عليها خطوط بالاربع صوابع. الست خطوط بالاربع صوابع معناها بين كل خط وخط هتلاقي مثلا ما فيش مجاش عليه الماء، فعلى طول المسح. فلو كان المسح هو الفرض وان الغسل ليس فرضا كما قاله البعض كان ليه بينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل هنا؟ ما هو ضروري اذا مسح على ظاهر قدمه، بل ولو كان لابس النعل ومسح على ظاهر قدمه يبقى الرجل هتبقى مليانه اثار تشبيه، ما كانش انكر معناه لابد من استيعاب القدمين بالماء. حديث عمر صحيح مسلم ولفظ ابي داود صحيح. وعن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم راى قوما يتوضؤون واعقابهم تلوح، واعقابهم تلوح وده دليل قوي جدا، العقد اللي هو اخر القدم، يبقى القدم كده وده وش القدم، العقد بتاع القدم ظهر القدم من بره من ورا، الكعبين اللي هما العظمتين اللي في الساقين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لقى القوم يتوضؤون واعقابهم تلوح، يعني كلمة يعني المولى ما وصلتش لآخر رجليهم وهو بيغسل رجليه ما وصلش لمؤخر القدمين، فقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. حديث جيب الرويان بعضها ويل للأعقاب من النار، بعضها ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار، بعضها ويل للعراقيل من النار، معناه إنك ما تحولش أي جزء لا ظهر الرجل ولا بطن الرجل ولا عقب الرجل إلا ولازم ترسل هذا بالماء، وإلا بيتوعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما يرسلش بأن له الماء. هذا مش ممكن يتفق أبدا مع من يقول المسح، المسح معناه حيفيد أجزاء كثيرة ناشفة ما فيش عليها ماء، وخاصة إنه المسح عبارة عن إمرار الإيد المبلول عليه ما هياش صب ماء عليه. قال وعن عائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. في حديث سيدة عائشة نفس المعنى موجود فيها، وفي أنها رأت أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه إن لم يكن الصديق رضي الله عنه توضأ عندها في اليوم اللي توفي فيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فكأنه كان مشغول دخل توضأ عند السيدة عائشة وكأنه ما أحسنش الوضوء مع انشغاله مثلا ما أحسنش الوضوء، فسيدة عائشة قالت يا عبد الرحمن قل لأخوها أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. يقينا ان الانسان اذا مسح على الخفين مش هيدخل العقبين فيها، العقب ما بيدخلش في المسح لان المسح دايما على الخف يبقى على وش القدم فقط ما هواش على العقب، فده بمعنى انه الرجل اذا كان مفيش عليها خف لابد من غسلها بنيه. قال هنا وقد ذكرنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل الاصابع لانه كان يامرهم ان هذه الحقيقه الصابرة لنا قبل كده، قال هذا كله يدل على وجود الغد. وأما الآية، الآية بقى اللي هي دليل اللي أخذ البعض بأنه يمسح الرجلين، قالوا ربنا يقول امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين. قال عن ابن عباس أنه كان يقرأ وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين، قال فعاد إلى الغسل، فعاد الى الغسل هي القراءه بالنص يعني ذكرناه امبارح ان دي قراءه نافع وقراءه ابن عامر وقراءه حفص عن عاصم وقراءه الكفايه وقراءه يعقوب، وباقي القراء قرأوها وارجلكم فالقراءتان صحيحتان متواترتان، وارجلكم الى الكعبين وارجلكم الى الكعبين قراءتان صحيحتان، وذكرنا بالامس شيئا من كلام العلماء فيها. بيقول لنا هنا ومن قراها بالجر فان جواب، من قرأها بالجر الآية يعني من قرأها بالجر هنا معنى يذكرهن هنا الجر للمجاورة في معنى إن ربنا سبحانه وتعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا بيقول وأرجلكم بأصلها النصب، ولكن لما كان ما قبلها مجرورا فللمشابهة عشانها مجاورة فكان السهل أن تكون مجرورة مثلها. طب هنا يعني طلع بره اللغة العربية وجاب حاجة من دماغه، لنا لا دي قاعدة في اللغة العربية إن أحيانا يقوم تبقى الكلمة مرفوعة أو الكلمة تكون منصوبة واللي جنبها اللي قبلها بتكون مجرورة يقوم يجرها للسهولة ويسميه الجر للمجاورة، الجر للمجاورة زي إيه؟ فهو بيقول لنا هنا مثلا أنشدوا كأن سميرا في عرامين وبيه، في عرامين وبيه سمير أناس في بدار مدمج، لنا أنه قالوا هذا الشيء والآل هذا الشيء وعمر القيس، عمر القيس رجل من الأهل الجاهلية ثم أعلن اللغة، فبيقول كأن سميرا جبل سمير، دي رواية ورواية ثانية كأن أبانا، كأن أبانا وكأن سميرا جبل سمير في عرامين وبيه سمير أناس في بلاد مزملة، سبيح جبل سبيح يقول لما بينزل عليه الشتاء والجليد بيقوم يلفه للشتاء والجليد كأن شكله عامل زي ايه الجبل، بيشبهه بانه كبير براجل شيخ كبير كبير القبيلة لابس الدرع بتاعه وملابس العباية والكوفية وقاعد متغطي، فبيشبه الجبل بذلك يقول كأن سبيحا في عرانين وبيه سبير أناس في بلاد مجمل مجمل وجاب مجمل بالغط يعني وجابها مكسورة، يقول مع ان مجمل هي وصف لكبير يعني يقصد انه رجل كبير مجملا لابس الجداد بتاعه العباية بتاعته، فبدل ما يرفعها كامل اسهل الا انها مجرورة تجرعها، فقال هذا من الجر على المجاورة. وبرضه يقول لنا انشد وظل طهاته بطن الخلف وظل طهاته اللحم بين منبذ خفيف شواء او قليل معجل، نفس الشيء الاصل يقول ما بين منبذ خفيف شواء او قليلا معجلا، ولكن جراها على الورق فقال او قدير معدل. وبرضه يقول لنا انه في الامثله العرب يقول انه جحر ضبه خالد كريمة كان من أمثلة العرب المشهورة، وكان كلمة خالد وصف الجحر، فيقول جحر رب خالد، فقالوا جحر رب خالد على المجاورة، وإن كان ده الوصف للي قبلها. فبيقول لنا هنا منها قوله سبحانه وتعالى في القرآن: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، إني أخاف الشهود، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. هنا اليوم مش هو الأليم، ده العذاب الأليم، فأصلها أخاف عليكم عذاب يوم أليما، أليما للنواص للعذاب، فجرها على المجاورة. نقول هذا من هذا الشيء، وذكروا برضو أشياء من هذا القبيل، زي ما يذكرون في قوله سبحانه: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لغاية ما قال لنا: وحور عين، وحور عين، دي قراءة الجمهور. وقرأ حمزة الكسائي: وحور عين، وحور عين، فقالوا هنا الأصل حور، ولكن الجر على المجاورة، يعني اللي قبلها مجرور فنافت السهولة إنها تجر مثلها، ولكن معناها معنى الرحمة. كل ده عايزين نوصل منه لإيه؟ عايز يقول لنا إنه القراءة وأرجوليكم إلى الكعبين وإن كانت مجرورة ولكن معناها النص. مجرورة ليه؟ قال للعلم اللي قبلها، قال لنا: وانصحوا برؤوسكم، فإذا أرد رؤوسكم وأرجلكم يمكن يصعب على اللسان الانتقال من كسر الفتح، فلذلك جاء التسهيل إنه برؤوسكم وأرجوليكم، يبقى معناها النص على إبصير. يقول لنا هنا: إذا كان الأمر فيها محتملا وجب الرجوع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صحيح. قال لنا: ويدل على صحة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عبدة: ثم غسل إليه كما أمره الله عز وجل. ده في حديث عمرو بن عبدة موجود في صحيح مسلم، حديث طويل وجميل، ورواه الإمام أحمد بن مصر اللي هو ذكرها هنا. الحديث نذكره كما فيه من فوائد. يقول لنا إنه أبو أمامة قال لعمرو بن عبدة: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. رجل اسمه عمرو بن عبدة صحابي فاضل رضي الله عنه يحدث كيف أسلم، لأنه كان مرة بيقول: أنا كنت ربع الإسلام، أنا ربع الإسلام، وتلاقي اللفظ دي اللي عن بعض الصحابة السابقين، كنت ربع الإسلام يعني كان عدد المسلمين أربعة وكان ربعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي وأنا كانوا. فهنا بيسألوا أبو أمامة: أنت عملت بتقول كنت ربع الإسلام، ما شفناكش أنت، أنت كان هذا الكلام. فهنا عمرو بن عبدة يخبره: لا، أنا ليا حدوثة طويلة، إني كنت جيت قبلكم وبعد كده رجعني النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين جيت مرة أخرى. هنا بقى نسمع الحديث الجميل بتاع عمرو بن عبدة رضي الله عنه. قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلال، يعني إنه كان شايف عبادات الأوثان اللي يعبدون الأصنام من دون الله، شايفهم كلهم على ضلال، بس هو مش عارف يعبد إيه ويعمل إيه، زي ورقة بن نوفل وزي زيد بن عمرو بن نخيل، دول كانوا في الجاهلية مش عارفين أمر العبادة، إحنا عارفين ده باطل، هذا باطل. فبيقول لنا هنا: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلة فقدمت، يعني سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على مكة عشان يشوف ايه الأمر. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، دعاء عليه قومه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته كان ضعيفا صلى الله عليه وسلم، القوم مستيئون عليه بيكذبوه ويرموه بالأباطيل، فقال: ترصصت حتى دخلت مكة أو عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ وده عمرو بن عبدة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا نبي. سأله: أنت إيه؟ قال: أنا نبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: وما نبي؟ يعني إيه نبي؟ فقال: أرسلني الله، أرسلني الله سبحانه وتعالى. قال: فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. قال: قلت له: فمن معك على ذلك؟ فمن معك على ذلك؟ قال: حر وعبد، حر وعبد، يقصد الحر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبالعبد بلال. وهنا كانوا عمرو بن عبس اظن هم دول بس، لا ده كان في غيرهم، كان في سيده خديجه ابنهم، وكان في علي بن ابي طالب معهم. فالغرض النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللي ممكن انت تتعرف عليه وتشوفه، لا هيتعرف على خديجه ولا هيتكلم صبيا صغيرا. فكان عمرو بن عبس لما راى النبي صلى الله عليه وسلم بمال ابو بكر الصديق انا، يبقى انا ربع الاسلام، يبقى انا كنت رابع واحد مسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب قال ايه بعد كده؟ قال فقلت اني متيقظ، اني متيقظ، هو اسلامك القديم فعلا، اسلام قديما جدا. فقال اني متيقظ. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم بعذر الرجل بقى ان الصحابه ما شافوهوش ليه في قلب الاول، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انك لا تستطيع ذلك يومك هذا، الا ترى حالي وحال الناس. يعني من شدة الضعف اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا مش قادر احمي اللي معايا، احميك انت؟ لا، ما نقدرش على هذا الشيء في هذا الوقت. ارجع الى اهلك، ارجع الى اهلك. الرجل اسلم وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن انه يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم في البلد لدى غريب، وهيكون اهانه الغريب اشد. واهل مكه كان عليهم كده، العرب ان الغريب فيهم ما كانش حد يدافع عنه غريه، فاللي انت غريب مين هيدافع عنك وانا اصلا بغرزه؟ فارجع الى اهلك. فامره ان يرجع الى اهله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعت بي قد ظهرت فاتيني. قال فذهبت الى اهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، وكنت في اهلي. يبقى قعد فتره 13 سنه، 13 سنه من ساعه اسلامه ما حدش يعرف ان عمرو بن عبده اسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك استغربوا بعد كده ان هو بيقول انا كنت رابع واحد في الاسلام، وهو صادق رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المدينه، فقلت يا رسول الله اتعرفني؟ الكلام من 13 سنه جيت استشيرني النهارده، اتعرفني؟ فقال نعم، انت الذي لقيتني بمكه. قال فقلت بلى. ثم قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اخبرني عما علمك الله واجهله، بقالك 13 سنه يوحى اليك، ربنا علمك كثيرا، علمني شيء، اخبرني عن الصلاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاه الصبح ثم اقصر عن الصلاه حتى تطلع الشمس. إذا هنا عرفنا ان بعد صلاه الصبح ما فيش نوافل، الا اذا كان انسان ضاعت منه سنه الفجر القبليه مثلا فصلاها له ذلك، لكن ان يقوم يتنفل يتنفل مطلقا لا. قال صلى الله عليه وسلم حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فانها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. يعني ما تصليش في هذا الوقت، بقى يحرم بقى وقت طلوع الشمس ما تصليش. وحينئذ يسجد لها الكفار، ما تتشبهش انت به. ثم صلي بعد وقت الضحى، صلى فان الصلاه مشهوره محظوره حتى يستقل الظل بالرمح، يعني قبل وقت اذان الظهر بدقيقه دقيقتين مثلا ما تصليش. ليه؟ اخبر صلى الله عليه وسلم ثم اقصر عن الصلاه، ما تصليش في الدقيقه اللي قبل اذان الظهر دي ما تصليش، فان حينئذ تسبر جهنم. ان وقت غضب الله عز وجل، هنا غضب الله قال نعمل ايه؟ لا، قطع ربنا سبحانه وتعالى في وقت الغضب الان هو وقت تسجر فيه جهنم، يبقى ما تصليش في هذا الوقت. فاذا اقبل الشيء فصلي، يعني اما يؤذن لصلاه الظهر يبقى الزوال، فصلي فان صلاه مشهوره محظوره حتى تصلي العصر. ثم اقصر عن الصلاه، ما تتنفلش نفلا مطلقا بعد العصر حتى تغرب الشمس، فانها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ده الصلاه. فقال قلت يا نبي الله فالوضوء، فالوضوء علمني الوضوء. قال ما منكم رجل يقوي الوضوء حتى يتمضمض ويستنشق فينتشر الا خمس خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. يبقى دي الثواب العظيم اللي في الوضوء، اتمضمضت واستنشقت، الخطايا اللي في بقك وفي مناخيرك تسقط مع الناس. ثم اذا غسل وجهه كما امره الله الا خرت خطايا وجهه من اطراف لحيته مع الناس. ثم يغسل يديه من النفقين الا خرت خطايا يديه من امامه مع الماء. ثم يمسح راسه الا خرت خطايا راسه الى او من اطراف شعره مع الماء. ثم يغسل قدميه الى الكعبين الا خرت خطايا رجليه من انامله مع الماء. الى الشاهد الجزء ده. ثم يغسل قدميه، لفظ مسلم لفظ احمد. ثم يغسل قدميه كما امره الله، كما امره الله. يبقى ده تفسير للايه. الايه اغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وارجلكم الى الكعبين. يبقى الارجل هنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم اغسل رجليك كما امر الله. يبقى فسر النبي صلى الله عليه وسلم الايه لانها الغسل بدا يقضي على غيره من الكلام. قال فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده الذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إن انصرف من خطيئته فهيئته يوم ولدته أم. شوفوا الفضل العظيم قد إيه في هذا الموضوع. لما قال كأن أبا أمامة سمع الكلام ده أول مرة يسمع هذا الحديث. فلذلك قال أبو أمامة لعمر بن عبسة: يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول، انت بتقول ايه في مقام واحد يعطى كل هذا كل الثواب ده في الثواب ده. فقال عمرو: يا ابا امامه لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب اجلي وما لي حاجه ان اكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان الناس في عمري ده وسني ده واكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ما يكونش ابدا. قال: ولو لم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مره او مرتين او ثلاثا حتى عد سبع مرات. سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات. قال: ما حدثت به ابدا ولكني سمعته اكثر من ذلك. الغرض ان الحديث في يعني فوائد كما سمعنا، اهمها اللي يختص بنا في الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل قدميك كما امر الله، فدل على ان المقصود في هذه الايه غسل القدمين. والله اعلم. نكتفي هذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.